بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في دروس سبقة تحدثنا عن أعذار أهل العلم في ترك العمل بالسنة، في ترك العمل بسنة من السنة. نستذكر معا بعض الأعذار التي مرت حتى نبني عليها عذارا شديدة. فذكرت في أول درس يتعلق بهذا الموضوع أن مجمل الأعذار التي يعتذر بها لأهل العلم في ترك العمل بسنة من السنن يتلخص في أحد أربعة أمور. الأول، أن هذا الحديث لم يبلغ، والتعبير الأدق أن نقول عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لأن قولنا عدم اعتقاده يشمل أن لا يبلغه أصلا، ويشمل أن يبلغه لكن على وجه لا يثبت لديه، كما لو كان الحديث بلغه بإسناد ضعيف مثلا. هذا هو العذر الأول. الثاني أحمد، أن يكون قد بلغه ولكنه نسيه، وهذا يتصور حتى في القرآن الكريم حيث قد ينسى العالم آية من القرآن ويحكم بخلاف ما دلت عليه، نسيان. العذر الثالث أحمد، قبل هذا الرابع، أن يبلغه لكن يعتقد أنه منسوب. الثالث عبد الله، طيب، أن يبلغه الحديث لكن يعتقد عدم دلالته على المقصود، يعتقد عدم دلالته على المقصود، وهذا أوسع الأبواب وأوسع الأعذار، أن يكون العالم يعتقد عدم دلالة الحديث على المقصود، أن الشارع لا يريد ما فهمته من هذا النص واحتججت به عليه، وإنما يريد معنى آخر يعينه هذا العالم. وهذا الباب واسع جدا، وأكثر كلام أهل العلم واعتذاراتهم تدخل فيه. ولذلك، ولأنه ليس هو المقصود الأصلي من هذه الدروس، لأن المقصود ما يأتي بعد من الكلام على آداب الطلاب ومثالبهم، فإنني أختصر الكلام في هذا الأمر فأقول إن عدم اعتقاد العالم أن هذا الحديث قصد به كذا وكذا يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول يرجع إلى مخالفة هذا العالم في قضية أصولية، يرجع إلى مخالفة العالم في قضية أصولية، ويفهم هذا المعنى من خلال الأمثلة التالية. فقد يكون العالم يخالف أو له رأي في قضية من القضايا الأصولية، هذه القضية أثرت في موقفه من هذا النص. فمثلا العلماء يختلفون كثيرا في مسائل الأصول، ومن ذلك اختلافهم في دلالات، اختلفوا في ما يسمى بمفهوم المخالفة، دلالة مفهوم المخالفة، هل يعمل بها وتصح أم لا. والمقصود بمفهوم المخالفة كما سبق في مواضع عديدة هو إثبات، هذا مفهوم المخالف، إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت. يعني إذا نطق الشارع بتحريم أمر وسماه أثبتنا للمسكوت عن نقيض هذا الحكم. والدلالات دلالات المخالفة مفهوم المخالفة كثيرة عند العلماء، من أشهرها عند الأصوليين ما يسمونه بدلالة الحصر. فمثلا في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد في قصة طويلة، قال: إنما التصفيق للنساء، إنما أداة حصر. دل هذا الحديث على أن التصفيق للنساء، ودلالته على هذا الحكم هي بالمنطوق أو بالمفهوم. بالمنطوق، لأن نص الحديث أن التصفيق إنما هو للنساء، لكنه يدل بمفهومه على إثبات نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه. فبالنسبة للرجال، هل يحسن أو يشرع لهم التصفيق؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر التصفيق في النساء، يعني في الصلاة، فدل على أنه يثبت للرجال حكم آخر، أو أن حكم المسكوت عنه وهو الرجل له نقيض حكم المنطوق. وعلم من نصوص أخرى أن الرجل يثبت، بل من نفس الحديث لكن من غير هذا الموضع. فهذه دلالة الحصر، مفهوم الحصر. كذلك من دلالات المفهوم التي يذكرها الأصوليون دلالة الصفة، الصفة. فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة، كما في كتاب عمر في الترمذي وعند أبي داود وفي الموطأ، أنه في السائمة من الغنم إذا كانت 40 إلى 120 شاة، فكونه وصفها بأنها سائمة هذا وصف، دل بمنطوقه على أن السائمة التي ترعى من الغنم إذا بلغت هذا النصاب فيها زكاة. لكن دل بمفهوم المخالفة لهذه الصفة على أن غير السائمة كالمعلفة ليس فيها زكاة، هذا يسمى مفهوم ماذا؟ مفهوم الصفة. هل يمكن أن تذكر لنا مثالا آخر من هذا الدرس، الدرس الذي مضى، على ما يمكن أن يعتبر مثال لمفهوم الصفة؟ نعم يا بكري. نعم نعم، يصلح من القرآن الكريم الاستدلال بقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، حجة أو مثال لهؤلاء، أن قوله أو وصفه خمر الدنيا بأنها طهور يدل بمفهوم المخالفة على العقل، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون النقيض هو النجاسة، قد يكون النقيض هو النجاسة، وقد يكون هو عدم الطهورية، وقد يكون أن وصف الخمر في الجنة بأنها شراب طهور أي طيبة مباركة بخلاف خمر الدنيا فهي خبيثة محرمة. على كل حال هو يصلح مثالا لمفهوم الصفة. ومن دلالات المفهوم عند الأصوليين دلالة اللقب، وذلك كما في حديث مثلا عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث. فقوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الأصناف الستة دل عند من يقول بمفهوم اللقب على أن الحكم لا يجري فيما عدا هذه الأصناف، الربا لا يجري فيما عدا هذه الأصناف المنصوص عليها، وهذا مذهب ضعيف جمهور العلماء على خلافه كما قد يمر إن شاء الله في أيام دروس مقبلة، لكن المقصود أن هذا مفهوم اللقب، ومثل له بعضهم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا الحديث منسوخ، والمقصود أن الإنسان لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، فدل هذا الحديث بمفهوم اللقب على أن غير الإنزال لا يجب الغسل، لكن هذا منسوخ بالحديث المتفق عليه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل، فهذا مفهوم اللقب. من المفهومات مفهوم المخالفة عند الأصوليين مفهوم الغاية، مفهوم الغاية وهي أن يقيد الشرع الشيء بغاية، مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فأمر أو أباح الأكل والشرب إلى غاية معينة وهي أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومثاله من السنة أيضا ورد في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة لا تحل لزوجها الأول حتى تذوق العسيلة، حتى تذوق العسيلة أي لا يكفي مجرد العقد أو الدخول مثلا حتى يجامعها، فقيد الحكم بغاية، فدل على أنه قبل حصول هذه الغاية لا يوجد الحكم. فلو فرض أن رجلا عقد على امرأة مطلقة هل تحل بمجرد العقد لزوجها الأول؟ لا، إذن يثبت للمسكوت عن نقيض حكم المنطوق، هذا مفهوم الغاية. من المفاهيم أيضا عند الأصوليين مفهوم الشرع، وهو أن يعلق الشرع الحكم على شرع، وأمثلة كثيرة جدا منها مما سبق معنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهذا شرع، يعني أنه علق الطهارة على ماذا؟ على الدبغ، فدل على إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت، دل الحديث بنصه بمنطوقه على أن الإهاب إذا دبر طهر، لكن دل بمنطوقه على ماذا؟ على ماذا دل بالمفهوم؟ على أن ما لم يدبر فهو نجس. هذه خمسة أنواع من دلالة المخالفة، والنوع السادس والأخير هو مفهوم العدد، ومثال مفهوم العدد وأمثلة كثيرة، لكن مثاله مما سبق أيضا في هذه الدروس، يذكر أحد منكم المثال لأنني ذكرت هذا المعنى عند شرح الحديث، مثاله يصلح هذا، لكن في المثال الذي أشرت إليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره الأخ نعم أحمد. طيب مثاله حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، الحديث هو الأربعة عن ابن عمر، فالحديث قيد الماء بالقلتين، فنص الحديث أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، لكن دل بمفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخبث، وقد سبق الحديث عن هذه المسألة وأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق، وكل ما سبق من الأمثلة المقصود منه بيان معنى هذا المفهوم، هذا الدلالة. إذن عندنا ستة أنواع تسمى دلالات أو مفهوم المخالفة. قد يكون مفهوم المخالفة مفهوم حصر، وقد يكون مفهوم صفة، وقد يكون مفهوم لقب، وقد يكون مفهوم غاية، وقد يكون مفهوم شرط، وقد يكون مفهوم عدد. كم هذه الأنواع؟ ستة. كل هذه الأنواع اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم أبطل دلالة مفهوم المخالفة بالكلية، ككثير من الحنفية والظاهرية ذهبوا إلى أن جميع هذه الدلالات لا يؤخذها، وإنما يؤخذ بما نص عليه الشارع، أما ما سكت عنه الشارع فإنه يؤخذ حكمه إما من نصوص أخرى أو يبقى على أصل الذي هو قد يكون الإباحة مثلا أو قد يكون الشل وما أشبه ذلك. فمن العلماء من علماء الأصول من نازع في أصل دلالة المفهوم، ومنهم من نازع في بعض الدلالات، ولكن جمهور العلماء على قبول معظم أو الأخذ بدلالة المفهوم. المقصود من ذلك أن العالم الذي لا يقول بدلالة المفهوم مثلا قد يخالف مفهوم نص من النصوص، فليست مخالفته حينئذ لأنه لا يحترم النص، لكن لأنه لا يرى أن هذا المفهوم لازما له في الشرع، وهذا قد يجعله يترك كثيرا من مما تفهم أنت من النصوص أنه يدل بمفهومه على كذا، هو لا يدل عنده على ما ذكر. هذا مثال للقضايا الأصولية التي يكون الاختلاف فيها مؤديا إلى اختلاف في كثير من المسائل الفقهية. المثال الثاني هو اختلاف علماء الأصول في الأمر وماذا يقصد، فإن الأمر في الشرع ومعروف أن الأمر، تعريف الأمر عند الأصوليين هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، طلب الفعل على جهة الاستعلاء، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، فهذه كلها أمر، اركعوا واسجدوا من أعلى إلى أدنى، هذا هو الأمر. اختلف علماء الأصول في الأمر المطلق المجرد عن القرائن ماذا يقصد، يعني قد يوجد أمر دلت القرينة على أنه للوجوب، وقد يوجد أمر دلت القرينة على أنه للاستحباب أو للإباحة، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فالصيد ليس واجبا أو مستحبا لكنه مباح، إنما لأنه منع في حال الإحرام بين الله عز وجل أن الإنسان إذا حل حل له، إذا حل من إحرامه حل له أن يصطاد. إذن الأمر المجرد عن القرار على ماذا يدل؟ اختلف العلماء، اختلف الأصوليون، ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فإذا أمر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر ولم يوجد قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب فهو واجب، واستدل بأدلة منها قوله تعالى هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فهدد المخالفين للأمر بالفتنة أو العذاب الأليم، ومنها قول موسى عليه الصلاة والسلام لهارون أفعصيت أمري، قال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيته، ومنها ومن أقواها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هل السواك مستحب؟ هذا سؤال. هل السواك مستحب؟ نعم مستحب بإجماع أهل العلم، ومع ذلك هو غير مأمور به بمعنى الإجابة بدليل قوله لولا أنا شكر أمرت، فدل على أنه ما أمر خشية المشقة، والمقصود لم يأمرهم أمر إجابة. كما أن قوله لولا أنا شكر دليل على أن المقصود أن أمر الإجابة، لأن أمر الاستحباب ليس في مشقة، بحيث أن الإنسان في سعة أن يفعله أو لا يفعله، فهذا من أقوى الأدلة على أن الأمر للوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك كان القول بأن الأمر للوجوب قولا قويا قادحا. ومن العلماء والأصوليين من ذهب إلى أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي أو يدل على الاستحباب، لأنه أقل ما يمكن أن يقال، فلا ينتقل إلى ما فوقه من الإجاب إلا بدليل جديد. يعني الأمر أقل ما يدل عليه النجبة والاستحباب، فنأخذ بالاستحباب ولا نرتقي إلى القول بالإجاب إلا بدليل جديد. ومن الأصوليين من قالوا بأنه مشترك بين الإجاب أو الاستحباب، ومنهم من قالوا بالتوقف إجاب. هذه المسألة، مسألة هل الأمر للوجود أو للاستحباب، يترتب عليها اختلاف في نصوص كثيرة جدا، ولعله سبق نماذج عديدة لها. فإذا كان عالم مثلا أمام نص من النصوص فيه أمر بشيء، فهو قال بأن هذا الأمر مستحب وليس بواجب. لماذا؟ ليس لأنه لا يحترم هذا الأمر أو يطل دلالته، لكن لأنه يرى أصلا بناء على أدلة قامت في نفسه أن الأمر للاستحباب، وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن هذا عذر له في القول باستحباب هذا الأمر وعدم إلزام الناس به، خاصة إذا كان قال بهذه المسألة الأصولية بناء على دليل وهو أهل للبحث والتربيح في هذه المسألة. والأمثلة لذلك كثيرة جدا، مرة منها معنا أمثلة يمكن تذكروننا بها، أمثلة فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم اختلف هل هو للوجوب أو للاستحباب. نعم تذكرون شيء من ذلك؟ نعم هذا نهي، وهذه مسألة ثانية اختلاف في النهي، لأنه الكلام في النهي هو أيضا مثل الكلام في الأمر، يعني النهي من المسائل الأصولية التي اختلف علماء الأصول فيها. فالنهي هو طلب الكف بعكس الأمر، هو طلب الفعل. النهي طلب الكف على جهة الاستعلاء، وقد اختلف علماء الأصول فيه، فقال بعضهم وهو الجمهور أن النهي يدل على التحريم، النهي المجرد عن القرائن، وهذا هو الأقوى. وقال بعضهم أنه يدل على الكراهة، وقال بعضهم بالاشتراك، وقال بعضهم بالتوقف، عكس الأقوال أو نفس الأقوال. الأقوال نفسها هي الأقوال الموجودة في حال الأمر، فاختلف العلماء في هذا كما اختلفوا في ذلك. فالنهي أو الأمر في القرآن والسنة عندهم كله يدخل في هذه المسائل. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا أو لا تأكلوا كما ذكر الأخ يدخل في هذه المسألة، النهي عن الأكل والشرب في أنية المشركين، الأمر بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وتشريبه، بل كل أمر في القرآن والسنة والمقصود مجرد الأمر. فقد نقول إن هذا الأمر بمجرده يدل على كذا، أو هذا النهي بمجرده يدل على كذا، لكن قد يوجد قرائن كما سبق في نفس المثال، قد يوجد قرائن تدل على أن هذا الأمر للوجوب أو هذا النهي للتحريم، لكن نحن حين نأخذ المثال بذلك فهذا عذر لكثير من أهل العلم في ترك العمل بسنة من السنن أو المخالفة فيها، وهو مخالفة في قضية أصولية كمخالفة في أنواع الدلالات، أو مخالفة في الأمر، أو مخالفة في يكون الأمر يقتضي الفورية، أو مخالفة في النهي أو غير ذلك. القسم الثاني، لأننا نحن الآن نتكلم عن العذر الثالث، عن العذر الثالث، وهو ما هو العذر الثالث؟ أنه لا يعتقد أن هذا الأمر مقصود. لماذا لا يعتقد أن هذا الأمر مقصود أو أن الدليل يدل على هذه المسألة؟ إما لأنه يخالف لقضية أصولية كما تحدثت الآن، وإما لأنه يخالف في دلالة اللفظ على المعنى، يعني هو يوافقك مثلا على الأخذ بدلالة بدلالة المفهوم، لكن يخالفك في كون هذا يفهم من الله، وهذا يأتي إن شاء الله شرحه وتفصيله في المحاضرة القادمة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.